الدولة والوطن هي الذي يعدو فينتهب فيأخذ. هذا معنى قولي، وهذا معنى معروف في كلام العرب. من قول الآخر: إذا هبت ريحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. قال بعضهم: إن هنا اسمها ضمير الشام، فالمبتدا هو خبره خبرها. معنى هبت رياحك أي دالت دولتك على تهيم الفرصة. فإن لكل عاصفة سكن، أي لكل دولة تول وتدور. هكذا قاله بعض العلماء. قال معنى قوله: وتذهب ريحكم. فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين. هذه وصايا سماوية وتعاليم مقضي عالمنا عظيمة. من أخذ بها وجل، ومن تركها فشل. ولا تفريحه لا شك. وقوله واصبروا، الصبر في لغة العرب معناه حبس النفس. تقول العرب: فلان صبر نفسه، أي حبسها على المكروه وشجعها على الشيء الصعب. هذا معنى الصبر في لغة العرب. وما أبدته تتعدى وتلزم. تقول العرب: صبر فلان فهو صابر، فكان متصلا بالصبر. وصبر نفسه أي حبسها على المكروه متعديا للمفعول. ومن أمنية تعديه للمفعول قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية. وقول عنترة أو غيره: وصبرت عارفة لذلك حرة ترسل إلى نفس الجبال تطلع، يعني حبست نفسا عارفة بذلك القتال. هذا أصل معنى الصبر. وصبر الشر يتناوله أمور كثيرة، منها الصبر تحت ظلال السلوك، لأن الجنة تحت ظلال السلوك. اصبروا أي ويتناول ذلك الصبر، صبرك تحت ظلال السلوك في الميدان. ويتناول الصبر أيضا الصبر عن معصية الله وإن اشتعلت له الشهوات، والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصبر الصبر على هذا كله، والصبر على المصائب عند الصدمة الأولى. وهذا معنى قوله: واصبروا، إن الله جل وعلا مع الصابرين. ومعيته للصابرين معية نصر وتأييد وتوفيق، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه معية خاصة للمتقين والصابرين والمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الخاصة هي بالنصر والتوفيق ونحو ذلك. والمعية العامة هي بالإحاطة الكاملة ونقول العلم وإحاطته جل وعلا بكل شيء معلومة. وإن الكرة في قلبه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قلبه: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهو معكم أينما كنتم. يأن جميع الكائنات بسماواتها وأرضها في يد خالق السماوات والأرض أصعب من حبة خردل، فهو مع جميعها بالإحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية ونفوذ التصرف كما لا يخفى. وعلى معنى قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، لما أمره جل وعلا بالأوامر النافعة الكبيرة بالنجاح والسلامة من الفشل وذهاب الريح، نهاهم عن أضدادها المستوجبة للفشل وذهاب الريح والانهزام. قال: ولا تكونوا. النهي معطوف على الأمر، لأن قوله فاثبتوا أمر، وقوله ولا تكونوا نهي. والأمر والنهي كلاهما إنشاء يعطف كل منهما على الآخر بلا نزاع. وإنما الخلق وبلغه منها العلماء في عطف الإنشاء على الخبر أو الخبر على الإنشاء كما معه جماعة من العلماء والتحقيق الذي دل عليه القرآن العظيم واستقراء اللغة العربية هو جواز عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر. وإن ظن منعه جماعة من علماء البلاغة ومن النحويين ومن عطف الإنشاء على الخبر في القرآن العظيم قوله تعالى عن أبي إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا فقوله لئن لم تنته آياتك لا يتخبر وقوله اهجرني إنشاء لأنه أبقى وإنشاء معطوف على الخبر. وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول امرئ قيس وعند رسم الله وإن شفاك عبرت لو سفحتها وعند رسم الله اسم معول لأن الشطر الأول خبر والشطر الثاني إنشاء هو معطوف عليه. ونظره قول الآخر تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل ما أعطيك الحسان بإذنه فهو عطف إنشاء على الخبر هذا هو الصواب. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالكفارة الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء فإن الفخر والخيلاء والرياء أوصاف ليست بأوصاف المسلمين وليست بأوصاف المقاتلين الناجحين الغادرين بميدان. فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم هم كفار مكة وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع المفسرين خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة حرسها الله بطرا ولياء الناس أي لأجل البطر ومراءة الناس. وقال بعضهم هو مصدر منكر بمعنى الحال خرجوا في حال كونهم متصلين بالبطر والرياء وكونه مفعولا لأجله أظهر. البطر في لغة العرب هو التكبر عن قبول الحق مع ربط الحضور وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة أبي جهل لأن الكفار لما كانوا بعدوة القصوى من بدر وأرسلوا عمير بن وهب الجماحي رضي الله عنه وكان إذاك كافرا وقالوا له احزرنا القوم فجاء فحزرهم فقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ولكن دعوني أمر لهم كمين فجعل بفرسه في وادي بدر حتى أبعد. قال ليس للقوم كمين ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المنايا رأيت الأراضي على الغيبة تحمل الموت النافع والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم وإما تنيكم أهدافهم فلا خير في الحياة بعد ذلك فرأي أن تصرفوا فأجابه حكيم بن حزام رضي الله عنه. وذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له يا أبا الوليد إن عير قريش نجت من محمد صلى الله عليه وسلم وليس لهم لديه مطلب إذا بيت بالحضرمي أو بالحضرمي الذي قتل في سرية نخلة وهو حليف فتحمل ديته وقد الناس يرجعون فإنه لا خير لهم في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس مع عتبة وحكيم وعمير بن وهب على هذا الرأي. ولكن قال له عتبة يا حزام اذهب إلى ابن الحمضية يعني به أبا جهل عمرو بن هشام قبحه الله فقل له هذا فلما يا حزام اذهب إلى ابن الحمضية يعني به أبا جهل عمرو بن هشام قبحه الله فقل له هذا فلما جاء قال له انتفخ سحر عتبة يعني انتفخت ريته من الخوف فغضب عندها عتبة وقد سيعلم غدا سيعلم مصحف اسمه غدا من الجبل. ثم إن أبا جهل لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى دارك فلا يردنك هؤلاء عن ذلك، فتقدم واضرب دار أخيك. فتقدم عامر بن الحضرمي وقد وعمر يشهد ثأره من أخيه عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نخله كما هو مشهور. فلما قالوا له جئنا قال وهو محل الشاهد قال والله لا نرجع حتى نريد ما أبدا. وكان بدر موسما من مواسم العرب وسوقا يبيعون فيه السنة ويشرب الخمور وينحر الجزر وتعزف علينا القرآني القيام وتسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا فعلى هو فخره وخيلاؤه وغطاؤه ورئاؤه الذي بينه بقوله تسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا ورئاء الناس هو الذي يبعث في جريئته أن يراه الناس فيحمدونه عليه ويعظمونه عليه لا لوجه الله. وهذا معنى قوله كالذين خرجوا من ديارهم بطرا اي ليأتي البطر او بطيئين متكبرين عن الحق متصفين بالفخر والخيلاء. وقال بعض العلماء: البطر التكبر عن الحق مع ضبط الناس حقوقهم. قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمه فمن انعم الله عليه نعمه وصار يعمل بها عمل الاسراف فيما لا يرضي فهو من البطيرين. وعلى كل حال فهم بطيرون لانهم تكبروا عن قبول الحق ورمقوا الناس حقوقهم وجاءوا في فخر وخيلاء. وفي قصه بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راه متصوبين من كذب بدر قال: اللهم هذه قريش عقلت تحادك وتكذب رسولك. هذه قريش عقلت بفخرها وخيلائها هو محل الشاهد تحادك وتكذب رسولك. اللهم احنهم الغدا كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله كذلك خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس هم ابو جهل واصحابه من المدينة الذين قتل أشرافهم ورسلوا على شرير بدر كما هو معروف. وكان بعض العلماء يقول: أفخر بيت قالت العرب بيت حسان بن رابط رضي الله عنه في بدر حيث يقول: وببيع بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال معنى قوله كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه صدا متعديا والمفعول محذوف لدلاله المقام عليه يصدون الناس عن سبيل الله. والسبيل في لغه العرب الطريق ويتذكر وتؤنث وجاء بالقران تبشير السبيل في قوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولم يقل يتخذوها. ومن تأييدها بالقرآن قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولم يقل هذا سبيلي. وقوله يصدون عن سبيل الله تبغونها يعني السبيل كما هو معروف. وسبيل الله دين الإسلام وإنما قيل له سبيل الله لأنه الطريق التي شرعها الله وأصل أصولها وأمر بالسير عليها وبعد من سار عليها الجنة ومن تجنبها النار فلذلك كانت سبيله لأنه الذي شرعها وأمر بسلوكها وبعد من سلكها الخير ولم يسلك الشر. وإذا أضيفت إليه فقيل لها سبيل الله فإذا قال ويصدون عن سبيل الله والله جل وعلا بكل ما يعملون محيط لأنه جل وعلا محيط بكل شيء. وفي شهيد واحد لهم فقد أحاط بهم وبأعمالهم ومكن منه نبيه صلى الله عليه وسلم فقتلوا أساءهم وأسرهم كما قتل إضاحة وهذا معنى قوله والله بما يعملون محيط. وهو عزمه المصمم وإن لم يتمكن منه. أما عزمه المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم يراقب الله فيتركه، فتلك السيئة التي يمن بها تكتب له حسنة لأنه تركها خوفا من الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة لأنه تركها خوفا من ربه، فكان ذلك حسنا. فلذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من بني سلمة وبنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار، هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: إذا أما الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: أما الطائفتان، هذا الأمر ليس بعزم مصمم، لأن الله قال بعده: والله وليهما. فكان جابر يقول: إن كان مع أن قوله أن الله ذكر بأن أمنا أن نفشل وهذه وصمة فينا، ولكن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال بعدها: والله وليهما. التي بعدها تدعوها وتزيد. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. العزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان ويدخل صاحبه بسببه النار. الرابع الترك، والتحقيق أن الترك أبعد، يزينها الشيطان يدخل صاحبها بها النار فيذاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو التحقيق إن شاء الله. وقد كان ابن تركي تاريخي في بعض كتبه في علم الأصول في بعض أهل الأصول في تاريخ الأمة المستبدلين قال: طالعت كتاب الله ووجدت في كتاب الله في سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل. ونحن نقول إن هذه الآية التي أوردها ابن السكي لا يظهر لنا وجود دلالة منها كل الظهر، إلا أن اطلعنا على آيتين من سورة المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأبعاد وأنه من الأعمال.
فرد فيه الخزي والعار، هذا معنى قوله. فزين لهم الشيطان معنى لهم فقال: يا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما صف معهم للقتال وكان حاجرا لذاك رأى الملائكة تنزل، وكان إبليس اللعين لما رأى الملائكة عرفها، ولما عرف الملائكة خاف خوفا شديدا لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك نكص على عقبيه أي رجع القهقرى، والعقب مؤخر الرجل لأن الراجع القهقرى يمشي على عقبيه أي منعكسا متقهقرا. وقال: إني بريء منكم تبرأت منكم، كما هي عادة الشيطان يريد الإنسان الهلاك حتى إذا أوقعه فيه تبرأ منه لأنه غبار خدع، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وقد يتبرأ منهم لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان، خطبته الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة، التي نص الله عليها في سورة إبراهيم الخليل، لأنه إذا اجتمعت الخلائق ورأى الكفار رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، جاءوا لإبليس اللعين وقالوا: أنت كنت سيدنا وكنا نطيعك، فإن كان عندك شيء اليوم فأتي به. قالوا: قال بعض العلماء ينصب له منبر من نار، والله أعلم بمثلها، فنصب المنبر له من النار شبه الإسرائيليات. والخطبة صحيحة ذكرها الله في سورة إبراهيم الخليل وقوله لهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشربتموني من قبل وهو صادق في كلامه هذا وقد يصدق الكلو، فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدا والغراء. وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فإذا قال تعالى لما تراءت الفئتان تفاعلت من رأى البصرية أي كان كل من الفئتين يرى الأخرى ببصره رأي العين كما تقدم في قوله ترونهم إليهم رأي العين. تراءت الفئتان أي فئة المسلمين وفئة الكفار، صار هؤلاء يرون هؤلاء عيابا بأعينهم وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء ونزل الملائكة لنصر المسلمين، رأى إبليس الملائكة، ويدل على هذا قوله إني أرى ما لا ترون، يشير إلى الملائكة لأن الكفار لم يروها وهو قد رآها. قال معنى قوله فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، قال بعض العلماء هو الملائكة وعبر عنه بما لأنه أبهمه عليهم ولم يبين لهم أنه من العالم ولا العاقل. قال معنى قوله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أن ينزل بي عقابه ونكاله، فالله جل وعلا شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر المستقبل، والحزن في لغة العرب الغم بسبب أمر فائت أعاذنا الله منهما. وربما وضعت العرب الخوف مكان الغم والغم مكان الخوف، وقوله أخاف الألف بعد الخاء مبدلة من واو، وأصل مادته فعل بالكسر، أصل ماضيه خويف بكسر الواو يخوف بفتحها، فوقع فيه الإعلان المعروف المشهور بالتصريف أخاف الله، أن يعني أترقب الغم من سبب ما يصيرني منه في المستقبل. والله جل وعلا شديد العقاب، إذا عاقب فعقابه شديد، والعقاب هو التنكيل بسبب الذنب. قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقبه من أجله، وقد قدمنا أنه جل وعلا هو وحده شديد العقاب لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله جل وعلا، لأن أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر على شيء من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة، فإذا عذب المجرم بقدر ما يستوجب الموت مات، والله وحده يعذب المجرمين بالآلاف والملايين مما يستوجب الموت، ومع ذلك لا يموتون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهذا هو العذاب الشديد والنكال العظيم الذي يجب الحذر منه والخوف منه. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يذيق عذابه احد، فنرجو الله جل وعلا ان يجيرنا من عذابك. اللهم انا نعوذ بك من عقابك وعذابك، اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار ومما قرب اليها من قول وعمل، ونساله الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوكل بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قوله إذ ظرف بدل من إذ قبل أو منصوب بالكر مقدرا. والقول يقول المنافقون، المنافقون جمع التصحيح للمنافق وهو المتصف بالنفاق، والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، والمنافق هو المعروف في اصطلاح الفقهاء بالزنديق. فالمنافقون الذين يلقون المسلمين ويقولون إنهم مؤمنون وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك، وقوله والذين في قلوبهم مرض، اختلف العلماء في المراد بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء الذين في قلوبهم مرض هم نفس المنافقين، وإنما كان العطف نظرا إلى مغايرة الصفات، كأنه يقول أجامعون بين النفاق ومرض القلوب. قالوا كلا وكلا، ومعلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن عطف الشيء على نفسه مذكورا بصفات مختلفة نظرا إلى أن تغايل الصفات كتغايل الذوات أسلوب عربي معروف في كلام العرب، وهو موجود بكثرة في القرآن كقوله في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والمعطوفون هم الأولون، إلا أن الصفات اختلفت فجاء العطف نظرا لتغاير الصفات ونظره في القرآن. أيضا قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فالمتعاطفات شيء واحد عطف بعضها على بعض نظرا لتغاير الصفات، وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب، ومن شواهده العربية قول الشاعر إلى القرن وابن الهمام وليد الكتيبة بالمزدحم فهو إنسان واحد، وذكرت العطوف نظرا لتغاير الصفات. ومما يؤيد هذا القول أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضا في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا, وهي في المنافقين بلا نزاع ومرض القلوب. جاء في القرآن على معنيين, أحدهما مرض القلوب بمعنى ما يداخلها من الشرك والشك والنفاق كقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المعنى الثاني إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوى الفجور والزنا ونحو ذلك, ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تخضعن بالقلب فيطمع الذي في قلبه مرض أن يطمع في نيل الريبة منكم الذي في قلبه مرض ميل إلى الهجور وما لا ينبغي. والعرب تعرف هذا الذي ينطوي قلبه على أمور خسيسة تقول العرب في قلبه مرض. ومن هذا المعنى قال الهشام بن ابن قيس وهو عربي فصيح يمدح رجلا حافظ للفرد راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض. وقال بعض العلماء الذين في قلوبهم مرض المشركون إذا مرض في القلوب أكبر من انطوائها على الشرك بالله. وذهب